حديثي. هذا الكلام كما تقدم هو بالنسبة للراوي الذي لم يوثق ولا ضعف، وإنما صحح له الدارقطني رحمه الله أو الحاكم. قال: فأقل أحواله حسن حديثه. بالنسبة للدارقطني رحمه الله فالأمر فيه يسير، وهو من المعتدلين رحمه الله، وقد يوافق الحافظ الذهبي رحمه الله على هذا. لكن الحاكم رحمه الله، الحاكم في هذا الباب قد لا يوافق في هذا الحافظ الذهبي رحمه الله بهذا الإطلاق، في أن الرجل الذي لم يوثق ولم يضعف وصحح له الحاكم حديثا فإنه حسن الحديث، فإن هذا كما قلت لا يوافق عليه. بل إن الذهبي رحمه الله، الذهبي عليه رحمة الله نفسه، لا يتماشى هذا الكلام مع صنيعه، مع صنيعه مع الحاكم رحمه الله، وكذا أهل العلم وكذا العلماء، حيث ذكر أهل العلم أن الحافظ الحاكم رحمه الله قد يصحح أحاديث بأناس ضعاف ولا يصح تصحيح أحاديثهم، بل مجاهيل وهلكا، بل صحح لبعض الكذابين أيضا. وهذا كما حصل في أنه صحح لرجل يسمى سهل ابن عمار العتكي حديثا في المستدرك،
وهو مع ذلك قد حكم عليه بأنه كذاب كما في التاريخ، كما في تاريخه. فتصحيحه لهذا الراوي، لحديث هذا الراوي، مع أنه قد حكم عليه بأنه ماذا؟ كذاب. لذا تعقبه الذهبي رحمه الله في تلخيصه للمستدرك لما ذكر حديث سهل، قال: فأين الدين؟ فأين الدين؟ يعني كيف يكذب ثم ماذا؟ يصحح حديثه. ومثل هذا لا يصحح ماذا؟ حديثه. مثل هذا لا يصحح حديثه. وكتاب المستدرك، كتاب المستدرك قد درسه العلماء ونظروا فيه وتأملوا كثيرا وتكلموا فيه، كالحافظ الزيلعي رحمه الله في النصب، نصب الراية، ومنهم الذهبي رحمه الله وابن الصلاح والحافظ ابن حجر وغيره من الحفاظ، تكلموا ونظروا في هذا الكتاب المستدرك، وبينوا أنه شديد التساهل، أنه شديد التساهل رحمه الله، وكما قال الحافظ ابن الصلاح: وواسع الخطو في شرط الصحيح، واسع الخطو. ومما ذكره الذهبي رحمه الله في السير لما تكلم عن المستدرك وأحاديث المستدرك، قال فيه جملة وافرة على شرطهما، يعني على شرط الشيخين، وجملة كثيرة على شرط أحدهما، ولعله النصف. قال: ونحو الربع إسنادها صالح وحسن وجيد، وفيه بعض العلل، هذا الربع، والباقي مما زاد على هذا، والباقي مناكير وعجائب، مناكير وعجائب، وفي غضون أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها. هذا قول الذهبي رحمه الله. أفردتها في جزء. انتهى كلام الذهبي رحمه الله. فهو يقسم أحاديث المستدرك إلى هذه الأقسام، منها جملة وافرة مما هي على شرط الشيخين، وجملة أيضا منها على شرط أحدهما، وكذلك نحو الربع مما هو حسن أو صالح أو جيد، فيه علل في بعض هذا، ماذا علل، وفي غضون وفي أثناء ذلك 100 حديث
يشهد القلب ببطلانها، يشهد القلب ببطلانها، وذلك لأسباب منها بطلان رواتها، بطلان أحوال رواتها. فكيف هذا الراوي الذي لم يضعف ولم يوثق، وصحح له الحاكم حديثا من هذه الأحاديث المئة التي يشهد القلب ببطلانها، كيف يكون حسن الحديث؟ فلا موافقة ولا توافق بين الشهادة بالبطلان والحكم بماذا؟ بالحسن. فهذه مغايرة، فهذه مغايرة. إذن هذا كله يجعلنا نتوقف في الراوي الذي صحح له الحاكم حديثا ولم يوثق ولم يضعف، ويتأمل في أمره، ويتأمل في أمره، ولا يحكم عليه بالحسن، بحسن الحديث. نعم نعم. وقد اشتهر
عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا، ويسمى محله الصدق، ويقال فيه شيخ.
نعم، وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، ويريد بارتفاع الجهالة ارتفاع جهالة عينه عنه. وهذا القول أن الثقة من لم يجرح هو قول للحافظ ابن حبان رحمه الله، وتبعه عليه بعض المتأخرين أيضا، وهو قول مرجوح، والصحيح والذي عليه جمهور المحققين على خلاف هذا، ذلك أن العدالة أو التوثيق أمر زائد عن الإسلام، كونه لم يجرح لا يعني أنه عدل، لا يعني أنه عدل أو ثقة، لأن لفظ الثقة تعني أنه ماذا؟ عدل ضابط، عدل ضابط كما تقدم. فكوننا لم نعرف فيه في هذا الراوي أنه قد جرح فيكون على ذلك من الثقات، هذا قول ليس بصحيح بل ضعيف جدا. وهي أعني هذه المرتبة تحتاج إلى أمر زائد على الإسلام، أمر زائد على الإسلام. ولذا نقد أهل العلم الحافظ ابن حبان رحمه الله في هذا، فقالوا أنه يوثق المجاهيل، يوثق المجاهيل، وهذا قد سار عليه وشرطه على نفسه ودرج عليه في كتابه الصحيح، وكذلك في ماذا؟ في الثقات، أنه يريد أناسا من يعني جماعة من الرجال لم يذكر فيهم ماذا؟ جرح، على أنهم ثقات، على أنهم ثقات. وهذا الشرط خفيف، قال الناظم ما ساهل البستي في كتابه، بل شرطه خف وقد وفى به، خفيف، شرط خفيف لكنه قد وفى به وأتى عليه في كتابه وصار عليه ودرج، فهو قول ضعيف. وكما قلت أن الأصل في هذا أن العدالة، أن التوثيق أمر زائد، أو العدالة أمر زائد عن الإسلام، زائد عن الإسلام. فلئن كنت تطلب العدالة في باب الشهادة كما قال الله جل وعلا ممن ترضون من الشهداء، فباب الرواية وباب الديانة أولى أن يطلب له العدول، كما قال بهز، لأن الله أولى أو أحق أن يطلب له العدول. ولذا هنا كلمة للحافظ، للإمام ابن الأثير رحمه الله في مقدمة جامع الأصول، قال العدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين، إلى أن قال وقال ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جمعا جميعا حتى تحصل الثقة للنفوس بصدقه، ولا يشترط في ذلك العصمة من جميع المعاصي، ولا يكفي في ذلك اجتناب الكبائر، بل من الصغائر ما ترد به الشهادة والرواية. قال وبالجملة فكل ما يدل على ميل دينه إلى حد يستجيز على الله الكذب بالأغراض الدنيوية، كيف وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات عند بعضهم القادحة في المروءة، فمثل بذلك نحو الأكل أو الشرب في السوق إلى أن قال: وقال قوم إن العدالة هي عبارة عن إظهار الإسلام فقط. على هذا القول لم يجرح وهو مسلم فهو ماذا؟ عدل، مع السلامة من المفسق الظاهر، فكل مسلم مجهول عندهم عدل. فتعقب وقال: والعدالة لا تعرف إلا بخبرة باطنة وبحث عن سريرة العدل وسيرته. لا تعرف إلا بخبرة باطنة وبحث عن سريرة العدل وسيرته. فإذا هي أمر زائد على ماذا؟ على الإسلام، وهو أمر زائد على أنه ليس بمجروح. فكونك تصف العدل الرجل بأنه عدل أو أنه ثقة، معنى هذا أنك قد خبرته وعرفته وميزت من أمره ما استحق به الوصف بأنه ماذا؟ ثقة أو عدل. ثقة أو عدل، نعم. قال: مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا عنده عند الحافظ الذهبي، ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ. قلت لكم بالأمس أن لفظة شيخ لا تستلزم التوثيق، لا تستلزم التوثيق عند أهل الحديث، بل هذه اللفظة تطلق في حق الثقات، الشيوخ الثقات، وهم من دون الحفاظ الأثبات، من دون الحفاظ الأثبات. وتطلق أيضا هذه اللفظة على الحفاظ كما قلنا أو على الثقات، وتطلق أيضا على الضعفاء، تطلق أيضا على الضعفاء. فإن أطلقت على ثقة، فإن أطلقت هذه اللفظة على ثقة، هذا يعني أنه ليس من الحفاظ الكبار الأثبات الذين تقدم الكلام عنهم بالأمس، بل هو دونهم. وإن أطلقت على الضعفاء فدلت على أنها لا تدل على التوثيق، وإنما هو وجه من أوجه الكلام في الراوي. نعم. وقولهم
مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتجوا به.
نعم. قولهم مجهول، الجهالة على قسمين: جهالة عين وجهالة حال. بعضهم زاد فقال جهالة الذات، وهو المعني به في المبهم. على كل، جهالة عين وجهالة حال. ومجهول العين هو من روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر، مجهول الحال من روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر. وأما جهالة الحال من روى عنه راويان فأكثر، وأيضا لم يوثقه معتبر، ولم يوثقه معتبر. زاد بعضهم أن مما ترتفع به عدالة ترتفع به جهالة الراوي إن روى عنه أحد الأئمة الكبار الثقات الذين هم من أئمة الشأن والفن، فإنه بهذا ترتفع عند بعض من زاد على هذه الزيادة، ترتفع ماذا؟ جهالته، جهالة الراوي. قال: وقوله مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، هو كذلك، فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتج به، يعني لا يعرف، لا يعرف. كان يكون يقال مثلا الرجل أو فلان، هو جهالة الذات. فإن كانت عينه وحاله، جهلت العين وجهلت الحال، فمن باب أولى ألا يحتج بماذا؟ بالمبهم الذي لا يعرف، الذي فإن جهل عينه وحاله لا تعرف لا عينه ولا حاله، يعني رجل من الناس، فلان من الناس، أو قل إن شئت محمد بن أحمد بن فلان، لم يروي عنه جماعة ولا وثق، ولا روى عنه واحد ولا غير واحد، فهذا قال أولى أن لا يحتج به، ألا يحتج به. قلت جهالة العين الذي روى عنه راو واحد ولم يوثقه إمام معتبر، أما الحال جاء من روى عنه اثنان أو أكثر ولم يوثقه إمام معتبر. لا شك أن جهالة الحال أخف من جهالة العين، من جهالة العين، وإن كان المنفرد نعم،
وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان.
قال وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات، هذا الراوي الذي تقدم وصفه أو القول عنه بماذا في أول قولي، وقد اشتهر عند الطوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع جهالة الجهالة عنه، وقولهم مجهول، وإن كان المنفرد عن هذا الراوي من كبار الأثبات، وانتبه إلى زيادة لفظ الأثبات، فهذا وصف زائد على كونه ماذا من الثقات، على كونه ماذا من الثقات، فهي أعلى المراتب ومن أعلى المراتب. الراوي إذا كان لم يوثق ولم يجرح وروى عنه أحد الأئمة الأثبات كما قال عندكم هنا، هذا يقوي أمره فأقوى لحاله. هؤلاء الأثبات الأئمة منهم من نص فشرط أنه لا يروي إلا عن ثقة، هم على أحوال أو على أقسام، منهم من شرط فقال بأنه لا يروي إلا عن ثقة كيحيى بن سعيد، فهذا توثيق لهذا الرجل، وأيضا من أقوى المراتب بالنسبة للمراتب الآتية، هذه المرتبة الأولى. وقسم آخر وهو دون الأول من عرف، وقسم آخر وهو دون الأول كما قلنا، من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، وهذا كمالك ابن أنس رحمه الله وغيره من الحفاظ. والدرجة الثالثة أو القسم الثالث من روى عنه الثقات لكن من الثقات الأثبات، لكن هذا الحافظ الراوي لم ينص على أنه لا يروي إلا عن ثقة، أو لا يعرف من حاله أنه يروي عن ثقة، يعني يروي عن الثقات ويروي عن غيرهم، يروي عن الثقات ويروي عن غيرهم، أول نص أنه لا يروي إلا عن إيش؟ ثقة. الثاني عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة. الثالثة لم يعرف، لم ينص هو ولم يعرف، هو يروي عن ثقات وعن غيرهم، وهذا كالثوري رحمه الله، فإنه يروي عن الثقات يحتج بهم، ويروي عن غيرهم ليعتبر به ويعرف حديث هذا الضعيف أو هذا الراوي غير المرضي. فقوله الأثبات عندكم من كبار الأثبات يدل على الإتقان، وتدل على الضبط، وتدل على ماذا؟ على أنه وصف زائد على الثقة، وصف زائد على الثقة. ذلك أن هؤلاء الحفاظ الكبار كانوا لا يروون عن كل من هب ودرج، وإن روى بعضهم عن بعض الضعفاء فإنه يميز من أحاديثه أن هذه الأحاديث الضعيفة أو الهلكة أو غير ذلك، وإنما رواه اعتبارا حتى يحذر من هذا الحديث ومن ماذا، ويحذر من هذا الحديث كما قال الثوري رحمه الله، وإنما أروي الحديث لثلاثة أوجه، وقال منها لأعتبر به وتأمل يعني. قال فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. هذا الكلام لا يكفي بهذا الإطلاق، وهو أن الراوي عنه من كبار الأثبات، وأنه لم يوثق ولم يضعف، يزاد عليه أن هذا الراوي الذي هذا وصفه لم يأتي بخبر منكر، لم يأتي بخبر منكر، وأحاديثه مستقيمة. فإن كان لم يجرح ولم يضعف، لم يوثق ولم يضعف، وروى عنه أحد الأئمة الأثبات، وروى عنه أحد الأئمة الأثبات، ولم يأتي في حديثه بخبر منكر وأحاديثه مستقيمة، فهذا هو مذهب، هذا من يحتج به أو بمثله النسائي رحمه الله، النسائي رحمه الله. وهذا التفصيل الذي ذكرته أو هذا الكلام الذي ذكرناه الآن قد نص عليه الذهبي رحمه الله في كتابه الميزان في ترجمة مالك بن الخير المصري. وينبوع ذلك، نعم،
وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال.
نعم، ينبوع الثقات يريد أن الكتب التي جمعت وذكرت الرواة الثقات، ذكرت الرواة الثقات، لكن هذا طبعا هذا من ضرب المثال، أقول هذا من ضرب المثال، وتوجد كتب أخرى أيضا في الرواة الثقات، والكتب المؤلفة في الرجال منها ما صنف في الثقات خاصة، ومنها ما صنف في الرواة الضعفاء خاصة، ومنها ما صنف فجمع بين الضعفاء والثقات، بين الضعفاء والثقات، هناك كتب ألفت في الرواة المختلطين خاصة وإلى آخره، والمدلسين خاصة، وكتب معروفة، ليس هذا مقام شرح هذه التآليف، ولكن أن هذه الكتب جمعت. ففي تاريخ الكبير يريد بالتاريخ تاريخ البخاري الكبير، وابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، وابن حبان في كتاب الثقات، وكتاب تهذيب الكمال للحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى. فهذه جمعت من الرواة الثقات، وأيضا جمعت رواة غير ثقات. نعم،
فصل.
لكن ينبغي أن نتنبه قبل أن ندخل في هذا الفصل أنه قد يوثق أو يذكر بعض الحفاظ فلانا من الناس ويوثقونه ولا يريدون به التوثيق المطلق، إنما يريدون به التوثيق النسبي، التوثيق النسبي، وهذا يتميز لك بالنظر في ترجمة الراوي والسؤال الذي وجه إلى هذا العالم أو هذا الحافظ في السؤال عن الرجل. فقد يسأل هذا العالم كابن معين مثلا أو الإمام أحمد مثلا عن راو وثيق في جملة عدة رواة وهم ضعاف هلكا، فهو يقول فلان ثقة، يعني هو ثقة بالنسبة إلى من قرن معه لا أنه ثقة مطلقا. وقد يقول يعني في راو لا بأس به وهو من الثقات في مقام لو أنه سئل مثلا عن أحد الرواة في مقام ذكر جملة من الحفاظ الأثبات الكبار هو لا بأس بهم بالنسبة إليهم، وهكذا. وهذا أمر مهم في باب الجرح والتعديل أن يعلم. قال الحافظ الباجي رحمه الله في كتاب التعديل والتجريح: واعلم أنه قد يقول المعدل فلان ثقة ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه. وهذا من دقائق العلم، مبحث علم الجرح والتعديل والقواعد المرتبطة، طبعا هي مذكورة هنا على وجه يعني التذكير، وإلا فهو مبحث خاص أو علم خاص ينبغي أن يدرس على وجهه الصحيح. قال: ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه ويقول فلان لا بأس به ويريد أنه يحتج بحديثه، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال له. فقد يسأل عن الرجل الفاضل، الرجل الفاضل في دينه المتوسط في حديثه، فيقرن بالضعفاء، فيقرن بالضعفاء فيقول ثقة، يريد أنه ليس من نمط من قرن به وأنه ثقة بالإضافة إلى غيره، فهو أوثق منهم، هم ضعاف وهو ثقة بالنسبة إليهم، لكن لا يريد به ماذا؟ التوثيق المطلق. وقد يسأل عنه غيره، وقد يسأل عنه على غير هذا الوجه، يعني نفس الراوي هذا يسأل عنه في على غير هذا الوجه، لم يقارن بالضعفاء أو لم يقترن السؤال بذكر الضعفاء، فيقول لا بأس به. فإذا قيل له أهو ثقة؟ قال الثقة غير هذا، يعني فلان وفلان وفلان. ثم ذكر أمثلة رحمه الله، ثم قال لو لم يوثق أو لو لم يوثق من أصحاب الحديث إلا من كان في درجة شعبة وسفيان الثوري، يعني هؤلاء فقط هم الثقات، لقل الثقات ولبطلت معظم الآثار. ثم ذكر في فصل آخر من نفس الكتاب قال، يعني ينبه الطالب إلى أنه قد تتفاوت هذه الألفاظ في ذكر الراوي، قال واعلم، يبين لك لماذا هذا التفاوت، أن موجب ذلك يعني التفاوت مرة ثقة ومرة لا بأس به، مرة يحتج به بالنسبة إليه مرة لا، أن موجب ذلك الاختلاف موجب ذلك الاختلاف السؤال، فهذا كله يدل على أن ألفاظا في ذلك تصدر على حسب السؤال وتختلف بحسب إضافة المسؤول عنهم بعضهم إلى بعض، بعضهم إلى بعض، وهذا أمر مقرر وتكلم عليه أيضا الإمام الحافظ ابن تيمية رحمه الله في كتاب الردع البكري وغيره ونحو هذا، أنه قال الباجي أيضا في موطن آخر، فهذا كله يدل على أن ألفاظهم في ذلك تصدر على حسب السؤال وتختلف بحسب ذلك وتكون بحسب إضافة المسؤول عنهم بعضهم إلى بعض، وقد يحكم بالجرحة على الرجل بمعنى لو وجد، يعني هذا الأمر الذي جرح بسببه لو وجد في غيره لم يجرح به، يعني هذا الأمر الذي جرح به لو وجد في رجل آخر لم يجرح ذلك الآخر، قال لم يجرح به يعني في غيره لما شهر من فضله، لماذا جرح به فلان؟ لأنه مشهور بالفضل والإمامة ومما ينظر إليه ويشار إليه بالبنان، ففيه منزلة لا يستقيم معه أو لا يسويه فيها غيره من كثير من الناس، لما شهر من فضله وعلمه وأن حاله يحتمل مثل ذلك. ثم مثل بابن نمير رحمه الله قال فعلى هذا يحمل أو تحمل ألفاظ الجرح والتعديل من فيهم أقوالهم وأغراضهم، ولا يكون ذلك إلا لمن كان من أهل الصناعة والعلم بهذا الشأن، ولا يتأتى هذا الأمر لكل أحد، وهذا كله كما قلت لكم لا يتبين بمجرد النظر في الكتب المختصرات في تراجم الحفاظ أو تراجم العلماء، يظهر لك أن هذا توثيق نسبي أو جرح نسبي أو غير ذلك، لا، إذا تأملت هذا في مقام ماذا؟ في مقام الكتب المطولة التي تترجم للراوي على وجه ماذا؟ التفصيل والتطويل. هذا ما جرى التنبيه عليه في هذا المقام. نعم.
فصل: من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة، حديثه قوي. ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا. وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول، ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة.
نعم، من أول هذا الفصل حتى قوله أو صحيحة كل هذا ساقط من هذه النسخة, نسخة عمرو عبد المنعم سليم. ولذا لما تأملنا في هذا الكلام وجدت أن بدء الكلام ومن خرج له البخاري كلام غير مستقيم, وأظنه مثبت عندكم, هو ساقط من هذه النسخة, ساقط من هذه النسخة مما اضطرني إلى كتابته في هذه الورقة. وهو يتكلم رحمه الله الحافظ الذهبي في هذا الفصل على من خرج له البخاري, على الرجال الذين خرج لهم الشيخان في الصحيحين, وبين لك أنهم على قسمين, قسم احتج بهم البخاري ومسلم أو أحدهما احتجاجا في الأصول, وهذا الذي تقدم معكم في الدرس الماضي لما تكلمنا وقلت لا بد من زيادة قيد في قوله نعم فهو موثق, نعم عند قوله فماذا فهو فإن خرج في أول الفصل السابق فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك, قلنا لا بد من زيادة ماذا أن هذا التخريج في الأصول أو في على وجه الاحتجاج. قال وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا, يعني يريد بذلك أن ما خرج على وجه الاعتبار وعلى سبيل الاعتبار, ولفظة الاعتبار تشمل المتابعات والشواهد, فهي الاعتبار ليس قسيما, أقول ليس قسيما للمتابعات والشواهد, الاعتبار شبر كما يرويه أشارك الراوي سواه فيه, هذا هو الاعتبار, هذا هو الاعتبار, هذا هو الاعتبار. فلفظة الاعتبار تشمل وتشتمل على المتابعات وتشتمل على الشواهد. قال فمن احتج به لهذا الرجل أو أحدهما, يعني أحد البخاري أو مسلم, ولم يوثق هذا الراوي ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي, وهذا تقدم بيانه, هذا تقدم بيانه لأنهم قد اشترط أو لأنهما قد اشترط الصحة, ومن لوازم الصحة ماذا؟ ثقة الراوي, ثقة الراوي ولا يعرف فيه جرح, فهو ثقة وهو كذلك. ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه, هذا القسم الثاني, هذا آسف يعني هذا في القسم الأول الاحتجاج للراوي على قسمين, الاحتجاج للراوي على قسمين, قسم لم يتكلم فيه, قسم لم يتكلم فيه ولم يغمز وخرج له في الصحيفة وثقة, قسم احتج به وقد تكلم فيه, وقد تكلم فيه. قال وهذا أيضا على تفصيل, فتارة يكون الكلام فيه تعنتا, يعني الجرح فيه خرج على وجه التعنت, على وجه ماذا؟ على وجه التعنت, فهذا الجرح المتعنت فيه لا يلتفت إليه ولا ينظر فيه, لما؟ لأنه تعنت, والمتعنت قد يغمز الراوي بالغلط والغلطتين, وقد يؤاخذه بما ليس بمؤاخذة, وقد يؤاخذه بما ليس بمؤاخذة, فهذا لا يلتفت إليه, كما هو الحال في من تكلم في عكرمة مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما, فإن الأمر لا ينظر إلى هذا الجرح والجمهور على توثيقه. قال فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه, فهذا حديث قوي أيضا, حديث قوي أيضا وهو صحيح, حديث قوي وهو صحيح. وتارة هو, قلت لك التعنت يعني الجرح غير المبرر, أو الجرح يعني الذي لا يقبل المتشدد فيه, وهو سيأتي معنا الكلام عن المتعنتين ولماذا وصفوا بالتعنت. قال وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، يعني أن ممن تكلم فيه إنما تكلم فيه بسبب ماذا؟ ضعف في الحفظ، فالكلام فيه من جهة ماذا؟ الحفظ لا العدالة، من حيث الضبط لا من حيث العدالة، فهذا الكلام له اعتبار. وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، يعني يعتبر به ويتأمل فيه. وهذا الاعتبار أين يكون؟ يكون في خارج الصحيح، يكون في خارج الصحيحين، أما في داخلهما فإنه يتجاوز ويحتج به لاحتجاج الشيخين به، وأن هذا الراوي مما قد سلم الحفظ أو حفظه في هذا الحديث لما خرج له من؟ الشيخان، كما مثلنا لكم بإسماعيل ابن أبي أويس، هو الصحيح أنه ثقة في غير الصحيح، هو ضعيف في غير الصحيحين، ضعيف في غير الصحيحين، لأنه قد ميز البخاري رحمه الله من أحاديثه بطلب من البخاري لابن أبي أويس هذا أن يميز له من أحاديث، فميز، والكلام في ضبطه، الكلام في ضبطه، فهو بارك الله فيكم كما هنا له اعتبار، اعتبار ومحل تأمل، فما كان في خارج الصحيحين إن جاءنا فإنه تأمل ويحكم عليه بحسب حاله. قال: فهذا حديث لا ينحط عن رتبة مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح، وهذا قد تقدم شرحه لكم مفصلا في باب الحسن. لما؟ لأنه على هذا الاعتبار هو من أدنى درجات الصحيح، من أدنى درجات الصحيح، لو قلنا بتقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف. أما على قسمة من قسم بأنه ثلاثي صحيح وحسن وضعيف، فهذا يكون من قبيل الحسن، من قبيل الحسن، وهو قسيم للصحيح من حيث الاحتجاج، يدخل في الصحيح من حيث الاحتجاج، من حيث الاحتجاج. قال: فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة، بل حسنة أو صحيحة. هذا بارك الله فيكم منه رحمه الله يتوافق مع ما يقرره هو رحمه الله على أن هذا الراوي الذي في حفظه شيء، الأصل أن الراوي الذي في حفظه أو خف ضبطه قليلا أن حديثه ماذا؟ من قبيل الحسن، هذا الأصل فيه. فإن تميز عندنا أنه لم يخف ضبطه بمعنى ضبط، فحديثه قد يكون ماذا؟ صحيحا. وإن تبين أنه ممن غلط فيه فقد يكون حديثه من قبيل المنكر كما تقدم شرحه، وقد يعد تفرد الصدوق منكرا بقول الذهبي رحمه الله. منهم من أهل العلم من نظر في هذا وتأمل وصحح، وبعضهم ضعف، واختار الحافظان الذهبي هنا والحافظ ابن حجر أيضا على التوسط في أمره، وأنه حسن الحديث، وأنه حسن الحديث حتى لو جاء أمره في خارج ماذا؟ في خارج الصحيح، بخلاف من ثبت ضعفه في خارج الصحيح، بخلاف من ثبت ماذا؟ ضعفه يقينا في خارج الصحيح. وقوله هذا فما في الكتابين بحمد الله إلى آخره، هذا يدلنا على أن الراوي إن احتج به الشيخان أو أحدهما وكان في حفظ هذا الشيء اليسير، إن ورد له حديث في خارج الصحيحين فأقل أحواله ماذا؟ الحسن، بشرط سلامته من ماذا؟ من الشذوذ والنكار، أو سلامته من المآخذ، سلامته من المآخذ. نعم.
ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة، فلا معدل عنه إلا ببرهان بين.
قال: ومن خرج له البخاري أو مسلم أو مسلم في الشواهد والمتابعات، يعني لم يخرج له على سبيل إيش؟ الاحتجاج. الخطب فيه يسير، من لم يخرج له في على سبيل الاحتجاج فالأمر فيه يسير، لأنه الشواهد والمتابعات ليست من شرطهما. قال: ففيهم، يعني في هؤلاء الذين خرج لهم في الصحيحين باب المتابعات والشواهد، ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، وفي توثيقه تردد، منهم من يضعف ومنهم من يوثق، يعني يتنازعونه توثيقا وتضعيفا. قال: فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة. هذا الكلام كل، لفظة كل هي من ألفاظ العموم أو من دلالات العموم، لكن هذا العموم غير مراد، هذا عموم غير مراد مقيد بما تقدم، أو يدل على أن الكلية هنا غير مرادة، وإنما كل من خرج له في الصحيحين على وجه الاحتجاج، على وجه الاحتجاج، لأن الكلام السابق يدل على هذا التقييد، يدل فقد قفز القنطرة، فقد قفز القنطرة. قال: فلا معدل عنه إلا ببرهان بين، وهذا تقدم، فإن ثبت أن البخاري قد احتج به أو مسلم أو احتج به الشيخان، وجاء رجل فغمزه وتكلم في هذا الراوي، فلا يقبل هذا الغمز إلا ببرهان بين على القاعدة التي تقدمت، وهو إن تعارض جرح وتعديل، إن تعارض جرح وتعديل من إمامين فأكثر قدم التعديل، ولا يقبل الجرح إلا مفسرا، ولا يقبل إلا مفسرا، لا بد من تفسير الجرح وبيانه. فقد يجرح بعض الرواة رجلا بما ليس بجرح، بما ليس بجرح، يعني كما ذكر الذهبي وغيره في أحد الرواة أن الدولابي قد وضعه في كتابه الضعفاء لأنه قد وصف بأنه أعور، فعلق عليه قال: هذا وصف وليس جرح، وليس بجرح. فكونه يوصف بأنه أعور لا يجعل في باب الضعفاء، فيجب أن يحول، يجب أن يحول. فهذا هو، بارك الله فيكم، فلا بد في ذلك من برهان بين واضح صريح في رد ذلك، ماذا؟ التعديل. نعم، تجاوز، تجاوز الكلام. نعم
نعم. الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه.
هو كذلك، ويريد أن يبين لك أن الصحيح مراتب، وينبني على ذلك أن الثقات على مراتب، وتقدم لكم في باب الصحيح أن الصحيح مراتب وبينا ذلك. قال: والثقات طبقات، والثقات طبقات، فليسوا في طبقة واحدة، فليسوا في طبقة واحدة، الثقات ليسوا في طبقة واحدة، وإن كان الكل ينطبق عليه لفظ ماذا؟ الثقة، ينطبق عليه لفظ الثقة. فالحفاظ منهم، من هؤلاء الثقات، من هو حافظ ثبت كمالك وشعبة والسفياء والثوري والأوزاعي وغيرهم، ومنهم من دون ذلك، في طبقة دون ذلك، في طبقة الشيوخ، في طبقة الشيوخ الذي تقدم بيانها، وهم دون الحفاظ الأثبات، هم دون الحفاظ الأثبات. ومنهم من هؤلاء الثقات من قد يغلط في الحديث والحديثين أو أكثر، ويخطئ في شيء بعد الشيء، يغلط منه يعني، له غلطات، وهو الذي يقال له ثقة، له أوهام أو ثقة يغلط أو ربما غلط أو نحو ذلك. فلما زاد يعني تميز هذا الغلط، أو يعني صار له يعني التفاتة وانتباهة، ذكر هذا القيد له أغلاط. ما من ثقة إلا وله قد يهم، هذا معروف، ولو كان حافظ ثبت إلى آخره، ولكن هذا الوصف لما زيد فيه ربما غلط أو يغلط أو إلى آخره، دل على أنه قد وجد في حديثه ما ينبغي التنبيه على مثل هذا الغلط، فذكر هذا الوصف الزائد في ماذا؟ في ترجمته للتنبيه والتنويه. فلو تعارض رجل أطلق القول بتوثيقه ووثقه الأئمة، ولم يشيروا إلى مسألة ماذا؟ الغلط أو الوهم في بعض حديثه أو في الأحرف التي يغلط فيها، وبحديث رجل آخر قيلت فيه هذه اللفظة غلط في أحرف، له أحرف وهم فيها يعني أحاديث، فإذا تعارض هذان قدم الأول على الثاني، قدم الأول على الثاني، إن تعارض ولم يمكن الجمع، ولم يمكن الجمع. ومن هؤلاء الحفاظ من هو مكثر في الرواية، ومنهم من هو مقل في الرواية، وهكذا، وإن كان الجميع يشمله لفظ ماذا؟ الثقة. هذا معنى قوله رحمه الله والثقات طبقات، والأمر كذلك. فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وهذا الذي ضربنا به مثلا قبل قليل، وليس من تكلم فيه أو في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، يعني ضعفوه بأمر غير سوء الحفظ، غير سوء الحفظ، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه فلم يرووا له، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. فهذه تفاوت، كما أن الثقات طبقات كذلك الضعفاء طبقات ودرجات، طبقات ودرجات. نعم.
فالترجيح يدخل عند تعارض روايات، وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر، وضبط عدد المجهولين مستحيل.
هو هذا، فالترجيح يعني بين رواية الثقات بعضهم البعض عند تعارض الروايات، التعارض لا يأتي إلا عند عدم إمكان ماذا؟ الجمع، فإن أمكن الجمع وجب، وإن لم يمكن صير إلى الترجيح، وأوجه الترجيح كثيرة. نعم، ذكرها الحازمي في الاعتبار وغيرهم من أهل العلم. وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر، لما؟ لكثرتهم، لماذا؟ لكثرة ذلك وعسره. وضبط عدد المجهولين مستحيل، هو كذلك، هو كذلك. نعم.
فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان.
يعني هذه إشارة إلى كتابين له رحمه الله، في من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء يعني تكلم فيه، قد ألفت فيه مختصرا سميته المغني، المغني في الضعفاء، وهو مطبوع في مجلدين، ولو كتاب ديوان الضعفاء أيضا مختصر أيضا في الضعفاء، ثم ذيل على هذا الديوان بذيل سماه ذيل ديوان الضعفاء. قال وبسطت فيه مؤلفا سميته الميزان، وهو ميزان الاعتدال في نقد الرجال. هذا الكتاب مطبوع أيضا مشهور، وهو معتمد فيه اعتمادا كبيرا على كتاب الكامل للحافظ بن عدي رحمه الله، ولكنه قد فاته أيضا بعض الرواة الذين يستحقون أن يدخلوا في مثل هذا في مثل هذين الكتابين ولم يذكرهم. وقد ذيل على الميزان الحافظ العراقي رحمه الله ذيلا فسماه ذيل الميزان، واستدرك عليهما وأضاف عليهما الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابا فأسماه ماذا؟ لسان الميزان. وعلى كل فهذه محاولة للجمع في الرواة الضعفاء، وإن كان الميزان لا يشترط أن كل من ذكرهم هم من الضعفاء، لأنه يذكر كل من تكلم فيه ولو كان ثقة، وإنما ذكره لأن يبين أنه قد تكلم فيه فلا يؤخذ عليه ذلك. نعم. فصل.
ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق، منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم لم يضعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون برواياتهم.
قال فصل: ومن الثقات الذين لم يخرج لهم أو لم يخرج لهم في الصحيحين خلق منهم. هو يعقد هذا الفصل ليبين لك أنه يوجد من الثقات ممن لم يخرج لهم في الصحيحين على سبيل الاحتجاج، يعني يوجد ثقات غيرهم، فليس هذا أن من لم يخرج له في الصحيحين من الرواة ليس بثقة، فقد يوجد من الثقات ولم يذكر له البخاري ولا مسلم حديثا في كتابه، أليس كذلك؟ أو لم يذكره في أو لم يذكر هذا الراوي في الكتابين أو في الصحيحين، فهم أقسام. وهو كما قال المصنف خلق منهم، يعني من هؤلاء الذين هم ثقات وليسوا في الصحيحين، من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة. الفصل الماضي أو السابق قال لم يوثق ولم يضعف وصحح له مثل ابن الترمذي وابن خزيمة فحديثه جيد، أليس كذلك؟ أنتم معي؟ هنا في هذا الفصل من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، انتبه، في السابق قال لم يوثق ولم يضعف، هنا لم يعني صحح له ولكن الراوي لم يضعف، لم يضعف من إمام معتبر، لم يضعف هذا الراوي من إمام معتبر، ويزاد عليه أنه قد قيلت فيه أحد هذه العبارات التالية التي سيذكرها عندكم، لأنه قال بعد قولي واحتج هؤلاء المصنفون برواياتهم وقد قيل في بعضهم فلان إلى آخره. فهذا الفصل من رجل يعني يجب أن يجتمع في الرجل الثقة بناء على كلامه هنا، أولا أنه صحح له الترمذي أو ابن خزيمة، هذا واحد. الثاني لم يضعف، السؤال لابد أن يكون مكتوبا، لم يضعف من إمام معتبر. الثالث ماذا؟ قيلت فيه إحدى هذه العبارات التي سيذكرها. لماذا قلنا لم يضعف من إمام معتبر؟ لأنه لو أنه لم يوثق ولم يضعف ألحق بالفصل السابق، ألحق بالفصل السابق، وهو يميزه هنا بهذا الفصل، راو صحح له من الترمذي أو ابن خزيمة لم يضعف من إمام معتبر، قيلت في أحد إحدى هذه الألفاظ التي سيذكرها بعد، فهذا يكون ماذا؟ من الثقات عند المؤلف رحمه الله. قال صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى له النسائي وابن حبان وغيرهما، كذلك في حال النسائي وابن حبان أيضا رجل لم يضعف يحتج به النسائي، وكذلك قيلت فيه ماذا؟ إحدى هذه الألفاظ وثقة عند المؤلف. فهذا وجه المغايرة، فهذا وجه المغايرة بين هذا الفصل والفصل السابق، واضح؟ أعد المغايرة. أيوة نعم، عنده بناء على ما تقدم بالقيودات السابقة. نعم، وهنا عند المؤلف لم يضعف من إمام معتبر، لم يضعف من إمام معتبر، لأن من القواعد في هذا الباب أنه لا يقبل الجرح من مجروح، لا يقبل الجرح من مجروح. نعم.
وقد قيل في بعضهم فلان ثقة،
هذا هو يعني من صحح لهم أو من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، ثم يعني مرتبة أخرى من روى لهم، ثم من لم يضعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون برواية وقد قيل فيه، هذا هو. نعم.
فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور، فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى، وأمثال ذلك كفلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، فلان صدوق إن شاء الله. فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضعفة لحال الشيخ، ليست مضعفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لكن كثير مما ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه.
نعم، قال فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضعفة لحال الشيخ. قوله ليست مضعفة أو مضعفة، هذا بيان منه لمعنى قوله جيدة، معنى يبين ما وجه جودة هذه العبارات، أنها غير مضعفة لحال الشيخ. قال نعم، ولا مرقية لحاله إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها. قوله في قوله كل ليست مضعفة أو مضعفة لحال الشيخ، هو كما قال إلا في اللفظة الأولى. ماذا اللفظة الأولى؟ ماذا قال؟ فهذه العبارة فلان ثقة، فإن لفظ الثقة واضحة الدلالة على ماذا؟ على التوثيق، فليست من الألفاظ التي فيها تردد بين الاحتجاج وعدمه، بين الاحتجاج. أنتم فهمتم الآن؟ كلها كما قال إلا الأولى، إذ أنها صريحة في التوثيق، صريحة في التوثيق، صريحة في التوثيق، وليست بمترددة بين التوثيق والتضعيف، أو ليست مترددة بين الاحتجاج وعدمه كما قال في آخر الكلام. قال نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها. كأنه رحمه الله يشير بهذا إلى تحسين أحاديثهم، إلى تحسين أحاديث من قيلت فيه هذه أحد هذه الألفاظ أو إحدى هذه الألفاظ، كما تقدم معنا في مبحث الحديث الحسن، لأن الصحة الكاملة المتفق عليها لا يمكن أن يكون ذلك في أو يقال في رواتها فلان مثلا لا بأس به مثلا، أو فلان محله الصدق أو نحو هذه العبارات، لأن المتفق عليها يكون أعلى فيها من هذه الدرجة، وفي درجة عليا، وفي درجة عليا. لكن يقول كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه، متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه، وهو كذلك كما تقدم، إذ الصحيح مرتبة متجاذبة بين الاحتجاج وعدم الاحتجاج، فمن نظر وتأمل فيه وترجح عنده جانب الاحتجاج ألحقه بقسم الصحيح، ومن ترجح لديه جانب التضعيف ألحقه بالضعيف، وهكذا. فلأجل ذلك تجاذب العلماء في هذا المبحث، في هذا المبحث، ذلك أن الحسن متجاذب بين الصحيح والضعيف. نعم. وقد قيل في جماعات
وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي ويخرج لهم في كتابه، فإن قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد.
نعم، قال وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به. قوله واحتج به هو شرح لعبارة ليس بالقوي. عندنا عبارة يطلقها الفن يقولون ليس بالقوي بالتعريف، ويقولون ليس بقوي بالتنكير، فالتنكير أشد، التنكير أشد، وهو ينصرف إلى ماذا؟ إلى طعن في الراوي. أما ليس بالقوي بالتعريف فإنها تنصرف إلى الضبط والإتقان، لكنها ليست بضعف شديد ولا هو بجرح مفسد كما قال. وإذا قالوها أهل العلم من أهل الجرح والتعديل فلا يعنون به كما تقدم الجرح الشديد في الراوي، وإنما هي ماذا؟ تدل على فتور وضعف في ضبط الراوي، في ضبط الراوي. وهذا يعني مثاله ويدل عليه ما قاله الحافظ ابن حجر في الهدي في ترجمة أحمد بن بشير الكوفي رحمه الله، نقل فيه أن النسائي قال فيه ليس بالقوي، ليس بذاك القوي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا قال وتضعيف النساء، فأما تضعيف النساء له فمشعر بأنه غير حافظ، على ما تقدم لكم في شرح معنى حافظ. فالضعف عنده ماذا؟ فيه فتور، والضبط أيضا فيه ضعف، فيه ضعف، لكن لم يصل إلى درجة ماذا؟ إلى درجة الجرح المفسد. وقوله احتج به هذا لفظ عام أعقبه بماذا؟ وهذا النسائي قد قال إلى آخره. لفظ واحتج به لا يعني أن النسائي في العبارة التالية أنه ممن قيلت فيهم هذه اللفظة، يعني ليس بالقوي واحتج بهم النسائي. نعم، هذا الأمر قد انطبق أيضا على غير النسائي، فلفظة واحتج به تشمل النسائي رحمه الله في كتابه المجتبى، وتشمل غير النسائي. بل في الصحيحين، في الصحيحين أناس قد قيلت فيهم هذه اللفظة واحتج بهم الشيخان، واحتج بهم الشيخان، وقد قال فيهم النسائي ليس بذاك القوي أو ليس بالقوي. مثاله من خرج لهم الشيخان على سبيل الاحتجاج وقيلت فيه هذه الكلمة حاتم ابن إسماعيل المدني، حاتم ابن إسماعيل المدني، فقد خرج له الشيخان وأصحاب السنن الأربعة ومنهم النسائي، وقد قال فيه النسائي ليس بالقوي. ومثاله أيضا كثير ابن شنظير أيضا مخرج له محتج به في هذه الكتب، وقال فيه النسائي أيضا ليس بالقوي، وغيره كثير. فهذا يدل على أن قول الحافظ الذهبي ليس بالقوي واحتج به، واحتج به سواء عند النسائي أو عند غيره، أظن هذا واضح، هذا واضح. قال وهذا النسائي قد قال في عدة، أي في عدة رجال، ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه، في ماذا؟ في كتابه. كونه يقول في الراوي ليس بالقوي ويحتج به ويخرج له يدل على أنها ليست بجرح شديد، ليست بجرح شديد، خاصة إذا انضم إلى ذلك أن الحافظ الذهبي رحمه الله قد كرر فيما تقدم، وسيأتي لعله في لفظ آخر عنده هنا، أنه يصف كتاب النساء بالصحيح، وصف المجتبى بأنه صحيح، حيث قال في مبحث متقدم في مبحث آداب المحدث قال: وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا. وهذا أيضا قد أطلقه الذهبي في ترجمة يحيى ابن أبي كثير اليمامي من تذكرة الحفاظ، قد ذكر أن سمى كتاب النسائي بالصحيح ووصفه بالصحيح، وأطلق لفظ الصحيح على النسائي وعلى سنن النسائي المجتبى أطلقه جماعة من الحفاظ، وهو مسبوق أطلقه ووصفه بالصحة أو بالصحيح أيضا الدارقطني رحمه الله والحاكم وابن السكن وجماعة من الحفاظ أطلقوا على سنن النسائي المجتبى بماذا؟ بالصحيح. فإذا تأملت الصحيح أنه مما سمي هذا الكتاب بالصحيح، هذا واحد، ثم احتج به، هذا اثنين، ثم قال فيه ليس بالقوي، دلت هذه كلها مجتمعة على أن هذا الجرح منه ليس بمفسد وليس بذاك الشديد الذي ماذا يوهن حديث الراوي أو يوهن الراوي. وضح هذا لكم؟ هذه كلها مجتمعة تدلك على معنى قولي واحتج به. قال: وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه مع أنه موسوم بأنه إيش؟ صحيح. فإن نعم فإن قولنا ولا إيش عندكم العبارة؟ أي عندنا هذه، فإن قولنا هذا عندي هنا ساقطة من هذه النسخة، نسخة عمرو، وجاء بعبارة موهمة غريبة، فقال بعد قوله ويخرج لهم في كتابه، قال: قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد، ولا معنى لقوله قال، كأن الضمير يرجع إلى النسائي، ولم يقل النسائي هذا، لم يقل النسائي، لو قالها النسائي لانتهى، ما نحتاج إلى مثل هذا إلى هذا التعليق وهذا الشرح، فهذا غلط منه وزيارة ليس في محلها. فإن قولنا ليس بالقوي يعني النسائي ليس بجرح مفسد كما تقدم. نعم نعم.
والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله.
هو كذلك قال: والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام. الآن بدأ يعني يذكر لك ما الذي يجب أن يتوفر في المجرح والمعدل. ليس كل من هب ودرج وأقبل وأدبر تكلم في الرواة وفي الرجال، لأن الأصل أن أعراض الناس محرمة، لا يجوز الخوض فيها ولا الكلام إلا بقدر وحذر، بقدر وحاجة. فإذا احتيج نصيحة لله ولرسوله ولدينه تكلم العبد بالقدر الواجب أو بالقدر الواجب الذي تبرأ به الذمة وتنتصح الأمة. أما أن يزيد وأن يتكلم في هذا الباب من لا يحسنه فيقع في أعراض الناس فهذا لا يجوز. وهذا يدلك على ما عليه أهل السنة من العلم والعدل، من العلم والعدل الذي أو الذين قامت عليهما السماوات والأرض. لا بد للمتكلم في الرجال أن يجمع وأن يستجمع هذه الأوصاف من ورع تام، لأن هذا الورع التام يمنعه من حظ النفس والميل وأن يجنح يمنة ويسرة، وإنما يتكلم بورع. وهذا الورع مصحوب بماذا؟ ببراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. فمن استجمع هذه الخلال وهذه الخصال صح منه قوله واعتبر. أما من لم يجمعها فلا يقبل، فلا يقبل منه ذلك. وهذا هو الظن بأئمتنا من أهل السنة رحمهم الله، حيث قد جمعوا الورع التام والبراءة من الهوى والميل مع العلم بالحديث وعلله ورجاله. مما يدل على ذلك أن أهل السنة وأهل العلم يتميزون بهذا العلم وبهذا الورع التام أنهم لم يحابوا في دين الله أحدا ولو كان أقرب قريب. فهذا علي بن المديني قد ضعف أباه، وهذا أبو داود رحمه الله قد ضعف ابنه، وهذا ابن أبي أنيسة قد كذب أخاه يحيى، وهكذا. فلم يمنعهم ذلك ديانة لله ونصحا للأمة أن يبينوا ما يجب عليهم البيان. وفي هذا المقام أعني أن الكلام في الرجال يجب أن يصحبه الورع والعلم بالحديث وعلله، كما قال الحافظ الذهبي هنا. ما قاله الذهبي رحمه الله أيضا في السير في ترجمة عثمان ابن خرزاد الطبري، قال عثمان: يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص، يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة في الصناعة مع أمانة تعرف عنه. هذا الذي ذكره عثمان. علق الذهبي رحمه الله بكلام جيد، قال: الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحفظ، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيده 200 مجلد، وأن يحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وأن لا يفتر عن طلب العلم إلى الممات، أو من طلب العلم إلى الممات، بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعن. نعم، ارجع إليه في السير في 83. وقال ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله في الرد الوافر في الرد على من زعم أن ابن تيمية كافر، معددا طبقات النقاد، قال: والكلام في الرجال ونقدهم يستدعي أمورا في تعديلهم وردهم، منها أن يكون المتكلم عارفا بمراتب الرجال وأحوالهم في الانحراف والاعتدال ومراتبهم من الأقوال والأفعال، وأن يكون من أهل الورع والتقوى مجانبا للعصبية والهوى، خاليا من التساهل، عاريا من التساهل، عاريا عن غرض النفس بالتحامل، مع العدالة في نفسه والإتقان والمعرفة بالأسباب التي يجرح بمثلها الإنسان، وإلا لم يقبل قوله في من تكلم فيه وكان ممن اغتاب وفاه بمحرم. فالكلام هو من جنس كلامي، ويطابق كلام الحافظ الذهبي رحمه الله هنا. هذا هو الواجب في من يتكلم في الرجال جرحا وتعديلا. وما أحوجنا إلى أن ندقق في هذا في مثل هذه الأعصار، في مثل هذه الأزمان، إذ صار يهدي كل بما لا يدري، وبدأ يتكلم من يعرف ومن لا يعرف. فالكلام ممن إذا خرج من عارف، عالم، تقي، نقي، ورع، بعيد عن الهوى، صح قوله وقبل على ما تقدم. قال: وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله، لأنه ما تكلم في هذا الباب إلا نصيحة لله ولرسوله، نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه. نعم.
هنا عبارة للحافظ الباجي رحمه الله في التعديل والتجريح أيضا في مقام ما تقدم، بعد أن حكى الإجماع على جرح المجروح، قال: ومما يدل على صحة هذا أن قد وجدنا الجرح لنقلة الأخبار والبحث عن أحوالهم وطعن الأئمة عليهم في سائر الأعصار، في سائر الأعصار والأزمان من أهل العلم والدين والورع. ثم ذكر قصة يحيى ابن سعيد أنه لما تكلم في بعض الرواة فقيل له ألا تخشى أن يكون هؤلاء خصماؤك؟ قال لأن يكون هؤلاء خصمائي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر أن إسماعيل بن علي حدث عن رجل عنده عن رجل آخر فقال له لا تحدث عنه فإنه ليس بثبت, هذا الراوي الذي نقلت. فقال له هذا الرجل قد اغتبته. فقال يحيى أيضا ما اغتابه ولكنه حكم, أو هذا ليس بغيبة ولكنه حكم وأنه ليس بثبت. قال الباجي وإنما يجوز للمجرح أن يذكر المجرح بما فيه مما يرد حديثه لما في ذلك من الذب عن الحديث. وكذلك ذو البدعة يذكر ببدعته لئلا تغتر به الناس حفظا للشريعة وذبا عنها, ولا يذكر غير ذلك من عيوبه لأنه من باب الغيبة. قال سفيان الثوري في صاحب البدعة يذكر ببدعته ولا يغتاب بغير ذلك, يعني والله أعلم الكلام للباجي أن يورد ما فيه لا على وجه السب له, أو أن يقال فيه ما ليس فيه. فأما أن يذكر ما فيه مما يسلم به دينه على وجه التحذير منه فليس هذا من باب الغيبة. انتهى كلام الباجي رحمه الله من كتابه آنف الذكر. وبهذا يعلم الميزان الدقيق الذي سار عليه أهل السنة رحمهم الله من العلم والعدل في الرواة. ثم قال هنا الذهبي ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والتجريح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة, ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده في عباراته الكثيرة. عبارات التعديل والتجريح, هناك عبارات واضحة وصريحة, واضحة الدلالة وصريحة ليس فيها اختلاف, كقولهم فلان ثقة وفلان ثبت وحجة ونحوها, فهذه دلالتها صريحة وواضحة. وهناك من العبارة, هذا في التعديل, هناك عبارات في التجريح واضحة كذاب متهم وضاع إلى آخره, ولكن هناك عبارات بينهما متجاذبة, وهي التي قال وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة أو المتجاذبة, يعني عبارات تحتاج إلى توضيح وإلى بيان أكثر, خاصة العبارات التي تصدر من بعض الأئمة ولهم فيها ماذا؟ اصطلاح خاص, ولهم فيها اصطلاح خاص. ولذلك أردف بقوله ثم أهم من ذلك إلى التحرير, لأن التحرير إذا عرف وفهم ووضح أو وضح نزلت هذه العبارات من الأئمة في محلها الصحيح, عدم وضوحها يستدعي أن تنزل هذه العبارة في غير محلها وعلى وجه غير صحيح أو دقيق. ثم أردف بقوله ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة, أي لا بد من معرفة اصطلاح كل إمام من أئمة الفن, خاصة إن كان له اصطلاح خاص قد تميز ماذا به, فهو قد يطلقه وهذه اللفظة أيضا يطلقها غيره لكن لا يعني بها ما يعنيه الآخرون, يتغاير عنهم ويغايرهم. فمثال ذلك مثلا من العبارات, الحافظ ابن معين رحمه الله يطلق في بعض الرواة يقول لا أعرفه, لا أعرفه، هذه عند بعضهم تدل على الجهالة، تدل على الجهالة. ولكن الحافظ ابن معين رحمه الله لا يريد بها الجهالة، وبين المعنى، معنى هذه الكلمة الحافظ ابن عدي رحمه الله في الكامل في ترجمة الجراح ابن مليح البهراني، أن الحافظ ابن معين إنما يطلقها إذا لم يكن له معرفة بأخبار الراوي ومروياته. فابن معين إذا أطلق لفظة لا أعرفه لا يريد بها التجهيل، إنما يريد بها أنه لا يعرف ماذا أخبار الراوي ولا يعرف مروياته من حيث حال هذه المرويات وحال أخبار ذلك الراوي، وليس له علم بتلك المرويات. قد يعرف الراوي لكن لا يعرف حال مروياته. أيضا إذا قال ليس به بأس أو لا بأس به، ابن معين يريد بها ماذا؟ أنه ثقة، ومعنى هذا أنه يصحح لمثل هذه الحال. أما غيره فإنه لا يريد بها ماذا؟ التوثيق، وإنما يريد أنزل من ذلك وحديث من قبيل الحسن، من قبيل الحسن. كذلك من الأمثلة ما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان في ترجمة يونس ابن أبي إسحاق السبيعي مفسرا معنى إذا قال الإمام أحمد كذا وكذا، يعني إذا ذكر الراوي قال فيه كذا وكذا، ماذا يريد كذا وكذا أحمد رحمه الله؟ قال الذهبي مفسرا أنها بالاستقراء كناية، إذا قال أحمد في الراوي كذا وكذا أنها بالاستقراء كناية عمن فيه لين، عمن فيه لين. فهذا ونحوه هو الذي أشار إليه رحمه الله في قوله أن نعلم ذلك بالاستقراء التام، عرف ذلك الإمام الجهبذ، فتجمع أقواله في من قيلت فيه هذه اللفظة والمرويات، ويدرس حال الراوي، تجمع الأشباه والنظائر حتى يخرج بحد أو بقصد يريده ذلك الإمام، يريده ذلك الإمام. نعم.
أما قول البخاري سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه.
شوف الآن هذا يبين لك معنى كلمة البخاري سكتوا عنه، ظاهر الكلمة مسكوت، لم يذكر بجرح ولا تعديل، لكن البخاري إذا أطلقها إنما يريد بها أنه متروك، بمعنى أنه ضعيف جدا. وهذه المعنى أيضا، هذه العبارة ذكر معناها الحافظ الدولابي رحمه الله، ذكرها الدولابي أيضا، ذكر في ترجمة أحد الرواة، وهذا نص عليه المزي في تهذيب الكمال، ذكر أن البخاري قال فيه سكتوا عنه، قال الدولابي معلقا يعني تركوه. فإذا انضم كلام الدولابي مع كلام الذهبي صدق في هذا الوصف، وهو أنه إنما يعني ويريد بذلك أنه متروك. نعم.
وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف.
هذه من قال فيه البخاري فيه نظر تضعيف شديد بالنسبة لمن؟ للبخاري. أما عند غيره لا تفيد أنه ضعيف جدا أو محله الضعف الشديد، فيه نظر يحتاج إلى تأمل في حاله. وهذه قد نص عليها الذهبي رحمه الله في ميزانه في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي، أن البخاري يقولها في من يتهمه غالبا، في من يتهمه غالبا. نعم.
بالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت.
نعم، هذا أضفه إلى ما تقدم من قولنا أو من قول الحافظ، وقد قيل في جماعة ليس بالقوي، تقدم الكلام على هذا. نعم.
والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف،
هذا هو. ومما جاء أيضا في هذا السياق ومعرفة الاستقراء ألفاظ الأئمة، ما جاء في السير في المجلد السادس صفحة 60 و300، أن الذهبي رحمه الله قال في معنى قول أبي حاتم يكتب حديثه أنه عرف ذلك بالاستقراء، أو عرف بالاستقراء أن أبا حاتم إذا قال في راو يكتب حديثه أنه ليس بحجة، يريد بذلك أنه ليس بحجة. نعم.
ومن ثم قيل تجب حكاية الجرح والتعديل، فمنهم من نفسه حاد في الجرح، من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل.
لما ومن ثم قيل، يعني بناء على ما تقدم، قيل يجب تجب حكاية الجرح والتعديل. الوجوب هنا بناء على أن هذه العبارات غير محررة وتحتاج إلى ماذا؟ إلى تحرير خاصة في هؤلاء الأئمة الذين هم من الجهابذة الذين وصفهم بقول عرف من أهم ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ، فلا بد، لأنها عبارات غير محررة، فيجب أن يحكى الجرح والتعديل. نعم. فمنهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل. المتكلمون في الجرح والتعديل على أقسام، قد بين ذلك الذهبي أيضا رحمه الله في ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، فقسمهم أقسام. منهم من يتكلم في سائر الرواة، من يتكلم في سائر الرواة، وهؤلاء مثل لهم كابن معين وأبي حاتم. وقسم يتكلمون في كثير من الرواة، وهؤلاء كمالك يقول وشعبة. وقسم يتكلمون في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي. هذا من حيث التقسيم العام في المتكلمين في الجرح في الرجال. هؤلاء الذين قسمهم بهذا التقسيم هم على أقسام من حيث مراتبهم في الجرح أو في الشدة والاعتدال والتساهل. فمنهم في كل هذه الأقسام الثلاثة، منهم من هو متشدد، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل، وإن كان الكل يشملهم لفظ أئمة الجرح والتعديل. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الغد، ولعلنا غدا نبدأ مبكرا إن يسر الله في الخامسة، في الخامسة بإذن الله تعالى نبدأ في الخامسة حتى نحاول أن ننهي ما تبقى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.